نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع جاكلين بولس أبو زيد وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.
صباح الخير. عناوين النشرة: سباق محموم بين التصعيد والدبلوماسية لاحتواء الموقف جنوبا، والطيران الإسرائيلي لم يغب طوال الليل. التسخين على جانبي الحدود بلغ ذروته أمس. إسرائيل أغلقت المنطقة المحاذية ودعت سكانها للنزول إلى الملاجئ. وزيرة خارجية فرنسا في بيروت اليوم والتركي غدا، سعيا لعدم دخول حزب الله على خط الطوفان. عدد الشهداء يرتفع في غزة، وبايدن: إسرائيل سترتكب خطأ كبيرا إن احتلت القطاع. نفاد المواد الإغاثية يفتح القطاع على كارثة إنسانية. حديث عن فتح معبر رفح للساعات اليوم، وسفارة واشنطن تنسح رعاياها بالاقتراب من المعبر. بلينكن من الرياض إلى تل أبيب، وبن سلمان يرفض تهجير أبناء غزة ويشدد على وقف التصعيد وتأمين المساعدات. مطار حلب يستأنف حركته اليوم بعد تعطيله بقصف إسرائيلي أمس. أهلا بكم. كل المؤشرات تدل على أن العمل جار على إيجاد صيغة تنهي خطر حماس على إسرائيل وتوقف دوامة القتل العشوائي بحق أبناء غزة عبر الحراك الدبلوماسي السائد في المنطقة، وتكاد تتلاقى طائرات وزراء الخارجية الغربيين في أجواء الشرق الأوسط. إسرائيل تريد إنهاء وجود حماس والفلسطينيين على حد سواء في القطاع عبر دفعهم نحو سيناء، الأمر الذي رفضه بشكل قاطع الرئيس المصري وولي العهد السعودي وأمير قطر وملك الأردن، ومعه بات الحديث عن ضرورة إدخال مساعدات إغاثية إلى غزة في اليوم العاشر على الحصار المفروض عليها، والذي يهدد بكارثة إنسانية، وسط معلومات عن فتح معبر رفح لساعات اليوم. في الغضون أرجأ الجيش الإسرائيلي هجومه البري على القطاع، وقد حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من ارتكاب خطأ كبير إن احتلت غزة، داعيا إلى إنهاء حماس وقيام دولة فلسطينية. أما بيروت فتستقطب وزيري خارجية فرنسا وتركيا في الساعات القليلة المقبلة على وقع التسخين على جانبي الحدود الجنوبية، والذي بلغ ذروته أمس. ومن هنا البداية:
لم يغب طيران الاستطلاع الإسرائيلي من نوع MK عن سماء الجنوب مع إلقاء قنابل مضيئة على طول الحدود، ومنذ بعض الوقت يحلق الطيران الحربي في الأجواء. حسين معنا.
يخرق طيران الاستطلاع الإسرائيلي والطيران الحربي أجواء الهدوء الحذر الذي يخيم هذا الصباح على المناطق الحدودية الجنوبية، وذلك بعد يوم حافل يمكن وصفه بالأعنف منذ أسبوع بالمواجهات والهجمات، والتي كان آخرها غارتان ليلا، الأولى على مبنى لجمعية أخضر بلا حدود في تلة العويضة غربي بلدة كفركلة، حيث استهدفته مسيرة بصاروخين واشتعلت النيران في المبنى دون وقوع إصابات. والغارة الثانية أيضا عبر مسيرة أطلقت صاروخين على هدف مخلل للمقاومة الإسلامية جنوبي بلدة العديسي. تزامنا أكمل عناصر المقاومة ما بدأوه بتعطيل كاميرات المراقبة والأجهزة الفنية المثبتة على جدار مستعمرة المطلي من العديسي وصولا إلى كفركلة بواسطة الأسلحة المناسبة. وكان العدو الإسرائيلي قد أغار مساء أمس على منطقة جبل بلاط الواقع بين بلدتي الظهيرة ومروحين، وقد سقط صاروخ عند مدخل مركز تابع للجيش اللبناني وأصيب 3 عناصر بجروح طفيفة. كما استهدف العدو على مدى ساعات الأمس أطراف بلدات عيت الشعب ورامية ورميش وميس الجبل وحولة بالقذائف المدفعية، وأوقع أضرار في عدد من المنازل لا سيما في بلدتي عيت الشعب وميس الجبل. كذلك المقاومة شنت طوال يوم أمس سلسلة عمليات هاجمت أكثر من 10 أهداف للعدو الإسرائيلي، حيث أصابت في سكنة حانيتا دبابتين مركافة وناقلة جند مجنزرة. كما استهدفت المقاومة موقع الراهب والمنارة والعباد، وحققت إصابات بآليات ودبابات العدو، كما خلفت إصابات في صفوف جنود الاحتلال كما جاء في بيانات المقاومة. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
الجيش الإسرائيلي أعلن في صباح اليوم مقتل ضابط في قصف تبناه حزب الله أمس داخل إسرائيل. المقر العام لقوات الطوارئ الدولية في الناقورة تعرض أمس لسقوط صاروخ لم يسفر عن إصابات، وقال الناطق الرسمي باسمها أندريا تيننتي إنه يتم التحقق من مصدره، مشيرا إلى مواصلة العمل مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع. التسخين على الجبهة اللبنانية قابله وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالنت بالقول إن إسرائيل ليس لديها مصلحة في شن حرب على جبهتها الشمالية مع لبنان، وتوجه إلى حزب الله بالقول إن لجمتم أنفسكم فنحن سنفعل ذلك أيضا، وهذه الحرب قاتلة وستغير واقع المنطقة للأبد.
إلى ذلك توقفت مراكز الأمن العام في المناطق التالية: بنت جبيل، تبنين، مرج عيون، الطيبة، حصبية وشبعة عن استقبال معاملات المواطنين والمقيمين، على أن تقدم المعاملات في دائرة نبطية حتى إشعار آخر، حيث تبقى هذه المراكز لاستلام المعاملات المنجزة فقط.
إلى بيروت تصل اليوم وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا آتية من تل أبيب والقاهرة على أن تلتقي الرئيس نجيب ميقاتي عند الرابعة من بعد الظهر في مسعى لإبقاء لبنان بعيدا مما يجري في غزة وغلافها. كولونا ستلتقي أيضا الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله أبو حبيب، وقد يكون لها لقاء مع قائد الجيش العماد جوزيف عون. وتبعا لمعلومات مطلعة فإن ترتيبات سرية جرت لاحتمال عقد وزيرة الخارجية الفرنسية لقاء غدا مع وفد من قيادة حزب الله، لكن أي مصدر لم يشأ تأكيد هذا الأمر أو نفيه. هذا ويلتقي الرئيس ميقاتي السفير السعودي في بيروت وليد البخاري عند 17:00 عصرا.
وغدا يصل إلى بيروت وزير الخارجية التركية حقان فيدان، وأفيد بأن مسؤولا في وزارة الدفاع البريطانية سيصل إلى بيروت. هذا في حين تنشط السفيرة الأمريكية دوروثي شي وتكثف حراكها باتجاه المسؤولين اللبنانيين وكل القنوات المحتملة مع حزب الله، داعية إلى عدم استخدام الجنوب ضد إسرائيل، ملوحة بأن الرد سيكون قاسيا. وتقول مصادر سياسية بارزة إن الحكومة اللبنانية تتلقى يوميا اتصالات من مسؤولين أمريكيين وأوروبيين يدعون إلى الضغط على حزب الله لكي لا ينخرط في المواجهة، مشيرة إلى أن الرئيس ميقاتي ينقل هذه الرسائل إلى الحزب من دون الحصول على أي جواب.
وعلى وقع التسخين جنوبا، أعلن قصر الإليزي أن الرئيس إيمانويل ماكرون حذر نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي من أن أي تصعيد أو توسيع للنزاع بين إسرائيل وحماس خاصة في لبنان، وشدد على ضرورة أن يبقى اللبنانيون وحزب الله في منأى من النزاع، معربا عن قلق بالغ حيال الوضع المتوتر على الحدود اللبنانية. أما الرئيس الإيراني فحذر من أنه إذا لم يتوقف قتل أهالي غزة فسيتعقد الوضع وتتسع رقعة الحرب.
وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان كرر القول إنها مسألة ساعات، فإما يقف العدوان وإلا يكون الأوان قد فات ولن يكون بمقدور أحد السيطرة على الوضع، وختم قائلا إذا لم تتوقف الاعتداءات الصهيونية فأيدي جميع الأطراف في المنطقة على الزناد.
الوزير عبدالله أبو حبيب قال نحن متفقون مع حزب الله على الموقف إزاء التطورات على الحدود، ولا أظن أن هناك دولة عربية توافق على ما يحصل اليوم في غزة.
نحن بلبنان خايفين، حالة اقتصادية، حالة سياسية، حالة إدارية كثير ما بتسوى، فما بدنا حرب. لكن يرجع أقول أن الحرب اليوم التحرشات عم تجي أكثر من إسرائيل، مع أنه كل الدول الغربية عم تضغط علينا حتى ما ندخل بالحرب، لكن كمان لازم يضغطوا على إسرائيل. كلنا عم نرد أنه أنتوا بدكم توقفوا إسرائيل من التحرش فينا، وأنتوا بتوقفوا إسرائيل من أنه ترتكب مجازر في غزة.
النائب حسن فضل الله أشار إلى أن ما يجري على الحدود هو في إطار العمل الدفاعي، وأن حزب الله مستعد لكل الاحتمالات وكل الخيارات.
المقاومة أمام احتمالات متنوعة، ونحن مستعدون لكل الاحتمالات وجاهزون لكل الخيارات، لكن في الوقت نفسه لا نريد أن نكشف اليوم عن الخطوات اللاحقة، لأنه هذا جزء من المعركة. لا يمكن أن نقدم للعدو الإسرائيلي اليوم أي معلومة حول الخيارات التي يمكن أن تقوم بها المقاومة، لأنه هذا جزء من خططنا، جزء من طريقة عملنا، سواء في الميدان أو في الموقف السياسي.
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قووق اعتبر أن العدوان الإسرائيلي على غزة تهديد للأمن القومي في لبنان، وأن أهداف ونتائج هذا العدوان تتجاوز غزة لتصل إلى لبنان وسوريا وكل المنطقة، وشدد على أن أي عدوان إسرائيلي على لبنان في أي زمان ومكان سيقابل بالرد القاسي والعاجل.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط تمنى بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التين أن يبقى لبنان خارج هذه الدائرة إلا إذا أصر العدو الإسرائيلي على الاعتداء، واليوم نلاحظ الاعتداء اليومي على لبنان من قبل إسرائيل وما يجري رهيب.
سياستنا بالأساس كانت عدم الاعتداء، لكن نلاحظ الاعتداء وراء الاعتداء في كل يوم من قبل إسرائيل. ما يجري رهيب، لكن ينسى البعض القضية الأساس للمشروع الأساس الذي جميع العرب وتقريبا كل العالم موافق عليه نظريا، هو حل الدولتين. فأنشر على تويت تصريح لوزير خارجية فرنسا السابق دومينيك دوفيلبان، هو طبعا متعاطف مع إسرائيل، لكن يذكر بالخطيئة الأساس وهي واقع غزة تحت الضرب منذ 2006 إلى 2021، حرب وراء حرب.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل شدد على أنه لا سلام مع إسرائيل من دون مزارع شبعة والجولان وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
يا من تراهن على اجتياح إسرائيلي للبنان، ستنتظر طويلا لحظة لن تعود. لا سلام دون عودة اللاجئين الفلسطينيين ودون عودة النازحين السوريين. يلي بده يعمل علينا هيك مؤامرة ياخد سلام، ودون دولة فلسطينية حرة مستقلة كاملة الحقوق، ودون قدس مفتوحة لكل الناس ولكل الأديان. ولا تنسوا معادلة الداخل، لذلك تعالوا ننتخب رئيسا بالتفاهم الآن دون انتظار نتائج الحرب التي ستطول للأسف.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أكد أن الأوضاع الراهنة صعبة جدا ومرشحة وللأسف إلى التطور أكثر وأكثر وتأخذ أبعادا أكثر مما كان متوقعا، وقال: بعيدا من التوصيفات التي نسمعها عن أسباب ما نشهده اليوم، نحن معرضون في كل لحظة لتفجر الأوضاع في المنطقة في حال لم يتم إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وهذه مسلمة ثابتة، وإذا انتهت المحنة الحالية على خير إن شاء الله، فعلى المجموعة الدولية والأمم المتحدة المباشرة فورا في إيجاد حل للقضية الفلسطينية حتى لا تتأزم مجددا الأوضاع، إن لم يكن بعد شهر فبعد 6 أشهر أو سنة أو 3 أو 5 سنوات.
ومع استمرار التوتر عند الحدود اللبنانية، أرسلت هولندا فريقا عسكريا إلى بيروت كإجراء احترازي مع تصاعد التوترات على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل. وقالت وزارة الدفاع الهولندية في بيان إنه رغم ذلك لا توجد حاليا خطط لإجلاء المواطنين الهولنديين من لبنان.
سفير أستراليا في لبنان خاطب مواطنيه قائلا: إذا كنتم ترغبون في المغادرة فاعلموا أن أزمة قد تحد من الطيران المدني، يجب أن تفكروا في الخيارات المتاحة لكم، فقدرة الحكومة الأسترالية ستكون على مساعدتكم للمغادرة محدودة للغاية في أوقات الأزمات. وكانت سفارات عدة من بينها كندا وألمانيا والولايات المتحدة قد حذرت رعاياها في لبنان لتجنب مناطق الصراع بين لبنان وإسرائيل والانتباه من عمليات الخطف. وسط هذه الأجواء طمأن رئيس تجمع المطاحن في لبنان أحمد حطيط اللبنانيين أن مخزون القمح الموجود حاليا في لبنان في أهراء المطاحن يكفي لحوالي 2 شهر.
يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف والغارات الجوية المكثفة على قطاع غزة مستهدفة المدنيين الهاربين من الموت، وأفيد أمس بارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 2670 شهيدا، فيما تخطى عدد الجرحى 10,000. وصباح اليوم اشتدت الغارات الإسرائيلية كما قصف الزوارق الحربية لأحياء بغزة ولمقر وزارة الداخلية فيها، وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قياديين من قوات النخبة لحماس وقياديين في المكتب السياسي للحركة، ونشر صور وأسماء 6 من قادة حماس قتلوا في القصف على غزة.
أما في الضفة الغربية فأحصي استشهاد 58 فلسطينيا وأكثر من 1200 جريح. توازيا تواصل حركة حماس والجهاد الإسلامي قصف المستوطنات والمدن الإسرائيلية، وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 6000 صاروخ أطلقت على إسرائيل منذ السبت الماضي. وفي حصيلة جديدة غير نهائية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد قتلاه قد بلغ 1400، أما عدد الجرحى ف3500 جريح منذ الهجوم على مستوطنات غلاف غزة، وقدر عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس ب155 قد تم إبلاغ ذويهم بذلك، معلنا ارتفاع عدد الجنود القتلى إلى 291.
وفيما حددت القيادات الحربية الإسرائيلية أكثر من مرة الساعة الصفر لبدء الهجوم البري على القطاع، عادت لترجئه متحججة بسوء الأحوال الجوية. تزامنا نقلت وسائل إعلام أمريكية عن كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي أن خلافات داخل المؤسسة العسكرية تؤخر الهجوم البري وما يمكن أن يلحقه بعناصرها من خسائر فادحة. وعرضت القنوات التلفزيونية الإسرائيلية مقطعا مصورا تعرض في خلاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للشتم والسباب من عناصر جيشه، وقال له أحدهم أنت صفر، ما اضطر رئيس الوزراء إلى إلغاء خطاب كان يعتزم إلقاءه لرفع معنويات الجيش.
ومع رفض مصر القاطع لتهجير أبناء غزة نحو سيناء ورفض فتح معبر رفح إلا لعبور المساعدات الإغاثية نحو غزة بالتزامن مع خروج الأجانب من القطاع، كان موقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين حاسما لجهة التأكيد على ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة التي راح ضحيتها أبرياء، لافتا إلى أن السعودية تسعى إلى تكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد في غزة.
موقف بن سلمان تلاقى مع موقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وموقف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اللذين شددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، رافضين تهجير سكان القطاع. إلى ذلك أعلن عن تعيين ديفيد ساترفيلد مبعوثا خاصا للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط وعلى رأس مهامه غزة.
ومع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، حذرت الأمم المتحدة من أن توقف المولدات الاحتياطية بمستشفيات القطاع سيعرض آلاف المرضى للخطر، ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إلى تمكين موظفي الأمم المتحدة من إدخال المساعدات إلى غزة. في الغضون أشارت شبكة ABC الأمريكية إلى فتح معبر رفح اليوم لساعات عدة ثم يعاد إغلاقه في المساء، وقد أعلنت حكومة دبي أمس عن تسيير جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى لبنان ومصر. ونصحت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل رعاياها في غزة بالاقتراب من معبر رفح الذي قد يظل مفتوحا لفترة محدودة، وقالت ليس واضحا ما إذا كان سيتم السماح للمسافرين باجتياز المعبر.
وسط هذه الأجواء اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل سترتكب خطأ كبيرا إن احتلت غزة، وأضاف يتعين القضاء على حماس تماما لكن يجب أن يكون هناك مسار نحو دولة فلسطينية. وقال بايدن رسالتي إلى إيران ألا تعبر الحدود وألا تصاعد من الحرب، وكشف عن التواصل مع مصر لإنشاء ممر إنساني في غزة وإدخال المساعدات الإغاثية. وكشف مسؤول أمريكي عن زيارة محتملة لبايدن إلى الشرق الأوسط في وقت لاحق من هذا الأسبوع. في المقابل قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة لا نرغب باحتلال غزة لكننا سنفعل ما يلزم للقضاء على حماس. في الغضون أحصت الخارجية الأمريكية 30 قتيلا من مواطنيها في إسرائيل و13 مفقودا منذ هجوم السابع من الجاري.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد على أن أفعال حماس لا تمثل الفلسطينيين ودعا إلى إطلاق سراح المدنيين والأسرى من الجانبين. العميد الركن المتقاعد جورج نادر شدد على أن الجيش الإسرائيلي قد اهتزت معنوياته وفقد ثقة الإسرائيليين به بعد طوفان الأقصى، وهو بحاجة لدخول غزة لاستعادة ماء الوجه مهما كلف الثمن من ضحايا. نادر تحدث إلى صوت كل لبنان.
أول شيء الجيش الإسرائيلي بعده بحال تخبط، يعني استعاد المبادرة بس بعد ما بلش يستعيد معنوياته، يعني هو لحديت هالجيش الإسرائيلي دمر غزة بس ما فيت ولا شبر على غزة. بيرح الحجاج إنه إحنا ما بلشنا من حالة طقس، ليش أبتدي هالحالة طقس الإسرائيلي بوسائله الحديثة والتكنولوجيا اللي عنده أبتدي تتعيق ويقرب ويقاتل على الأرض. هلأ في تخبط بالقيادة الإسرائيلية، بس القيادة الإسرائيلية ما لها إلا تفوت على غزة، لأنه بدون الدخول على غزة معنويات الجيش الإسرائيلي منهارة، ومعنويات الشعب الإسرائيلي، الشعب اللي هناك كمان ما بقى يوثق بقيادته ولا رأيته السياسية ولا رأيته العسكرية، لذلك ما عنده إلا تحقيق إنجاز ما على الأرض حتى يستعيد هالمعنويات. هالإنجاز ما بصير بالقصف، القصف هو إلى التدمير منه قتال. محاذير الدخول على غزة، غزة بتستهلك كل القوى البشرية الإسرائيلية للدخول عليها، بدها أضعاف، لأنه عم نقاتل نحن بمناطق مكتظة بالسكان، ولو كان هرب نصهم أو فارغ نصهم وفي مباني مدمرة بس من تحت الدمار بيقاتلوهم. غزة ستكلف الإسرائيليين قد ما كلفتهم بهالأسبوع على مرتين وثلاثة. أنا شايف أنه بعد ما في استعداد لوجستي ونفسي وعملاني للدخول لغزة.
العميد نادر، هل تعتبر أن التدمير الممنهج واعتماد الأرض المحروقة قد يكونان فسحة زمنية للدخول بتسوية ما مع حركة حماس؟
هون السؤال، هل الإسرائيلي أصلا بده يوصلوا على تسوية؟ آخر شيء هي تسوية بمبادرة الأسرى، بس هالتسوية لا تتحقق إلا بإنجاز على الأرض من قبل الإسرائيليين. إذا ما عملوا إنجاز ما في تسوية، ما بيقدروا يعملوا تسوية لأنه بينهاروا. عارف حاله نتنياهو أنه راح يصير جدي سياسية، نتنياهو انتهى، راح صار جدي سياسية، ما بيقدر يوقف.
الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ واضحا فجر اليوم عندما قال إن إسرائيل سترتكب خطأ كبيرا إن اجتاحت غزة،
لأنه اجتياح غزة بكلفها كثير، ولأنه الرأي العام العالمي بلش يتحول، وعم نشوف المظاهرات بكل مدن العالم ضد الممارسات الإسرائيلية. بالأول كان كل العالم مع إسرائيل، اليوم في تحول بالرأي العام العالمي، وما بيقدروا إلا ما يأخذوا الحكومات الغربية برأي الناس وبشعاراتهم وبأهدافهم، ما بيقدروا، ما فينا مثل ما عنا نحن، لا هونيك بيحترموا الناس. لذلك أنا بشوف إسرائيل اليوم بمأزق، مأزق حرب غزة البرية، هني مجبرين على الدخول على غزة لاستعادة المعنويات واستعادة صورة الجيش الذي لا يقهر، واستعادة معنويات الشعب كمان، ونتنياهو شخصيا وحزبه ويمينه متطرف، وهم غير قادرين في هذه اللحظة الدخول على غزة. وإذا قدروا الدخول على غزة ستكلف باهظا، قادرين يسعوا هالثمن ولا لا؟ هون السؤال.
وفي الحالتين تكون هذه العملية قد أنهت بنيامين نتنياهو سياسيا،
ما هي منتهى سياسيا. أنا بأكد في لحظة توقف القتال نتنياهو انتهى، لأن نتنياهو هو أحد المسببين الأساسيين بسياسته بانقسام المجتمع الإسرائيلي، لما رفضوا قرارات المحكمة العليا، شق الجيش وشق الشعب، وكي راح يصير في حرب أهلية. لذلك هذه أحد أسباب عدم جهودية الجيش لحظة عملية حماس.
في سياق متصل بالحرب الدائرة في غزة وغلافها، يستأنف مطار حلب عملياته صباح اليوم بعد أن أدت غارة جوية إسرائيلية إلى خروجه من الخدمة أمس. ما هي التبعات الاقتصادية على إسرائيل والمنطقة من جراء الحرب؟ نسأل الخبير المالي والاقتصادي البروفيسور مارون خاطر. بروفيسور خاطر، صباح الخير.
صباح الخير مدام جاكين، لحضرتك ولجميع المستمعين.
ما هي الخسائر المالية التي تكبدتها إسرائيل حتى الساعة وهي صاحبة اقتصاد قوي قياسا على الدخل القومي، وما هي الخسائر المفترضة إن طال أمد الحرب؟
يعني بحسب أحد كبار المحللين الاستراتيجيين في أكبر المصارف الإسرائيلية، تقدر الخسائر بحوالي 7 مليار دولار، ويشكل 1.5% من الناتج المحلي الإسرائيلي. هذا شيء أكيد رح يسبب عجز أقل 1.5% بالناتج المحلي الإسرائيلي في العام المقبل، وبالتالي بتكون الخسائر هي لحد هلأ أكثر من ضعف ما تكبدته إسرائيل بعدوانها على لبنان بالعام 2006، وهي على الأكيد من أكثر وأكبر الخسائر منذ حرب أكتوبر 73.
نعم، ماذا لو طال أمد الحرب؟
بطبيعة الحال إطالة أمد الحرب سيكون له تداعيات اقتصادية لناحية شغلتين مهمين. أول شغلة التأثر المحتمل على أسواق الطاقة، خاصة إذا كان توسعت رقعة العمليات، والخطر الخطر الثاني هو التداعيات التضخمية على الأسواق، بحيث أنه أي زيادة بسعر النفط ستنعكس انخفاض بالاقتصاد العالمي، وبالتالي سيرتفع التضخم، وهذا الشيء يعني منزيده على ما يعاني العالم اليوم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي قد يكون هذا التضخم له انعكاسات على كل شعوب المنطقة والعالم إذا طال أمد هذه الأزمة.
وماذا سيطال لبنان من هذه الأزمة؟
مدام جاكلين، لبنان يعيش انهيار مزمن، وهو بالكاد يستطيع أن يعيش بضعة أيام من السلام بانتظار الحل، وبالتالي من البديهي أن نقول أن لبنان لا قدرة له أن يتحمل حرب، وبالتالي نصلي على أنه تبتعد هذه الكأس عن لبنان وأن يعم السلام ويتوقف الموت في كل أنحاء العالم.
البروفيسور مارون خاطر، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
في طرابلس تسبب احتكاك كهربائي باندلاع نيران التهمت البسطات الموجودة على جسر نهر أبو علي في حارة البراني قبل أن تمتد إلى عدد من قوارير الغاز، ما تسبب بانفجارها وبجرح المواطن عبد الرحمن جبارة. وقد تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها.
يحتفل بصلاة لراحة نفس الصحفية والإعلامية جيزال خوري أرملة الشهيد سمير قصير في كاتدرائية مار جرجس بيروت عند 3 عصرا، وتقبل التعازي قبل الدفن بدءا من الساعة 1 في صالون الكنيسة، ثم ينقل جثمانها إلى مسقط رأسها العقيبي حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة، وتقبل التعازي لغاية 7 مساء في كنيسة سيدة النجاة العقيبي.
إلى الأحوال الجوية. يشهد لبنان اليوم أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا وضباب كثيف على المرتفعات، خاصة في خلال الفترة الصباحية دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة قبل الظهر مع إمكانية تشكل السيول. تخف حدة الأمطار بدءا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة في الفترة المسائية. ختاما تذكير بالعناوين: سباق محموم بين التصعيد والدبلوماسية لاحتواء الموقف جنوبا، والطيران الإسرائيلي لم يغب طوال الليل. التسخين على جانبي الحدود بلغ ذروته أمس. إسرائيل أغلقت المنطقة المحاذية ودعت سكانها للنزول إلى الملاجئ. وزيرة خارجية فرنسا في بيروت اليوم والتركي غدا سعيا لعدم دخول حزب الله على خط طوفان الأقصى. عدد الشهداء يرتفع في غزة، وبايدن: إسرائيل سترتكب خطأ كبيرا إن احتلت القطاع. نفاد المواد الإغاثية يفتح القطاع على كارثة إنسانية، وحديث عن فتح معبر رفح لساعات اليوم. بلينكن من الرياض إلى تل أبيب، وبن سلمان رفض تهجير أبناء غزة وشدد على وقف التصعيد وتأمين المساعدات. مطار حلب يستأنف حركته بعد تعطيله بقصف إسرائيلي أمس.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.